بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام ونية النسك. قال: سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويحرام عقب ركعتين ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. قال: باب الإحرام. تقدم لنا بأن الغسل بأنه مستحب، تقدم الدليل على ذلك. فإن لم يجد ماء أو كان الماء يشق عليه أو كان غاليا لا يستطيع شراءه، فيتيمم ثم يصلي ركعتين أو يصلي الفريضة. وكذلك التنظف من سنن الإحرام، والتطيب، والتجرد من المخيط. والتجرد من المخيط بالنسبة لمن نوى الدخول في النسك هذا أمر واجب، لكن يريد المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتجرد من المخيط التجرد عند الاغتسال، التجرد عند الاغتسال بشرط ألا يطلع على عورته أحد. وتكلمنا على ذلك، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ونيته شرط. قوله: ونيته شرط، الضمير هنا يعود إلى الإحرام، إلى الدخول في النسك. نيته، نية الإحرام شرط، والمراد بذلك نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وليس المعنى إذا نوى الحج أو العمرة، بمعنى أنه لو كان في بلده ونوى أن يحج أو يعتمر فإنه بهذا لا تكون هذه النية شرطا، لأن هذه النية قبل الدخول في النسك بالنسك بوقت طويل. وإنما المراد نيته شرط، يعني نية الدخول في النسك، بمعنى أنه ينوي أن يشرع في أعمال العمرة وأن يشرع في أعمال الحج، هذا معنى نية الدخول فيه أو نيته شرط، يعني نية الشروع في العمرة ونية الشروع في الحج، ذلك شرط لصحة الحج وصحة العمرة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولو حصل منه أنه لبى ولم ينوي، يعني لم ينوي الدخول ويشرع في النسك، فإن هذا التلبية ليست شرطا، لا يدخل بها في الإحرام. وكذلك لو لبس الإحرام بدون نية، لبس الأحاريم ولم ينوي، فهذا لا يجعله داخلا في أعمال الحج ولا في أعمال العمرة. إنما النية التي تشترط للحج أو للعمرة هو أن ينوي ويقصد، لأن النية معناها القصد، القصد إلى الشيء والعزم والتصميم على فعله. ونية الحج والعمرة هو القصد لذلك والعزم وعقد النية والإرادة على ذلك قربة إلى الله عز وجل وعبادة له. فإذا فعل ذلك فشرع في فإنه إذا فعل هذا شروعا في أعمال الحج وأعمال العمرة فذلك قد تحقق شرطه وأتى بما يجب عليه. ونيته شرط، يعني نية الشروع والدخول في أعمال العمرة وفي الإحرام ذلك شرط، وبدون نية فإنه لا يكون معتمرا ولا حاجا، لما تقدم لنا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا الحديث يعني إنما صحت الأعمال بالنيات، أي بوجود النية، لأن الرجل قد يعمل العمل الصالح والطاعة ونيته غير إرادة وجه الله تبارك وتعالى، فذلك لا ينفعه وإنما يضره ويعاقب عليه، كمن يعمل رياء وسمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. فهذه أو هذا الصورة من العمل بدون نية لله خالصة لا يقبل منه ذلك. فنية الإحرام يعني نية الدخول فيه، ونية الشروع في الحج في أعمال الحج والعمرة شرط، يعني لا يقبل الحج أو العمرة إلا بهذه النية. قال: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الحديث أو هذا الكلام هو حديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة شاكية، يعني كانت قد حجت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شاكية يعني مريضة، فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتخوفت ألا تستطيع أن تستمر في أعمال الحج، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا، قال: حجي واشترطي، حجي واشترطي. وأما بقية الصحابة فإن لا نعلم أنه قال لأحد منهم هذا القول، وكذلك لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، وكذلك لم يقله في عمره التي اعتمر فيها. فلما كانت شاكية يعني مريضة تخوفت رضي الله تعالى عنها ألا تستطيع أن تواصل أعمال الحج، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تقول هذا: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا دعاء، هذا دعاء ونية واشتراط. فالدعاء: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، دعاء بتيسير العبادة، وذلك مطلوب للمسلم أن يدعو الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر له أعمال العبادة، كما شرع الله له أن يدعو في الصلاة بهذا الدعاء الجامع: اهدنا الصراط المستقيم، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني إن عرض لي عارض يمنعني من مواصلة ومن إتمام الحج فمحلي حيث حبستني، يعني أنني سأتحلل، والتحلل هو ترك المضي في أعمال الحج أو العمرة، والحل لمن أحرم الحل له أن يفعل ما كان محظورا عليه بالإحرام بالحج أو العمرة، يعني أنني أشترط أنني أكون حلالا وأنتهي من ما يجب ويترتب عليها من الدخول في الإحرام، ولا يلزمها على ذلك هدي، لأن من لم يشترط هذا ممن عرض له عارض فصد عن البيت أو أحصر بمرض ولم يستطع أن يتمم حجه أو عمرته، فإنه يتحلل، والتحلل معناه الخروج من الإحرام والانتهاء منه، وعليه أن يذبح، أن يذبح ذبيحة يتحلل بها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة الحديبية وصد عن البيت، فإنه عند ذلك حلق رأسه ونحر هديه وتحلل وأتى بعمرة من العام القادم في السنة السابعة. وهذا القول المصنف رحمه الله تعالى يقول يستحب قوله، هذا القول الأصح بأنه ليس على إطلاقه، يعني ليس ذلك بسنة لكل أحد، وإنما يكون سنة لمن كان حاله شبيها بحال ضباعة، بأن كان مريضا أو كان يتخوف من أمر يصده عن البيت أو ما إلى ذلك، فمن كان حاله تشبه حال ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فإنه له ذلك، ففي حقه يقول ذلك، يقول هذا ويشترط، يقول اللهم إني أريد نسك كذا فإن فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قال هذا وهو مريض أو متخوف من شيء أو كان يخاف أن لا يستطيع أن يذهب ويتمم الحج أو العمرة فعرض له عارض، فإن له أن يحل من إحرامه وينتهي منه، ولا يجب عليه هدي، يعني لا يجب عليه ذبيحة. قال وأفضل الأنساك التمتع، الأنساك جمع نسك، الأنساك جمع نسك، يعني أفضل أنواع الحج التمتع. وأنواع الحج ثلاثة، أنواع الحج ثلاثة هي التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم بالحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني يحرم بالعمرة إما في شوال وإما في ذي القعدة وإما في عشر ذي الحجة، وينتهي من أعمال العمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج. وقبل ذلك إذا كان في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وينوي ذلك، ثم يبقى حلالا بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، يبقى حلالا إلى اليوم الثامن، يعني يحل له ما كان حراما عليه بالإحرام، حتى إذا كان يوم اليوم الثامن وهو يوم التروية فإنه يحرم بالحج من مكة، يحرم بالحج من الحرم. فهذا يكون هو التمتع، هذا هو التمتع، ثم يصعد إلى منى مع الحجاج فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويذهب إلى عرفة يقف بها فيرمي ثم يبيت مزدلفة، ثم يفيض مع الناس فيرمي جمرة العقبة بعد النصف من ليلة العيد أو في يوم العيد الذي هو يوم النحر، ثم بعد ذلك ينحر ثم يحلق كان حر ثم يحلق ثم يطوف بالبيت، فإذا فعل هذا فإنه قد تحلل التحلل الأكبر. أما إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق فيتحلل التحلل الذي يحل به له ما حرم عليه إلا امرأته إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى امرأته. فهذا هو صفة التمتع، وسمي تمتعا لأنه تمتع بما كان حرم عليه بالإحرام، يعني له بعد العمرة أن يأتي أهله وله أن يحلق رأسه ويأخذ من شعره ويقلم أظفاره، وكذلك تمتع بترك أحد السفرين، لأجل ذلك يسمى تمتعا لأنه أيضا تمتع بما كان حرم عليه بالإحرام، ولأنه تمتع بترك أحد السفرين، فإن العمرة لها أيضا سفر، والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والحج فرض في العمر مرة واحدة، فإذا جمع بين الحج والعمرة فقد تمتع بأنه لم يسافر للعمرة سفرا لوحده، بل جمع العمرة مع الحج، فتركه أحد السفرين وهو السفر للعمرة هذا يسمى، هذا لأجل ذلك يسمى تمتعا. فهذا النوع من أعمال الحج أو هذا النوع من أنواع الحج هو أفضل، هو أفضل أنواع الحج، هو أفضل أنواع الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وأمر أصحابه، وصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الصحابة، وقال في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمر من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يجعل قرانه عمرة متمتعا بها إلى الحج، وأن يحل من عمرة يطوف ويسعى ويحل من العمرة ويكون متمتعا، وأمر من كان مفردا أن يطوف ويسعى ويحل من حجه. فأمره عليه الصلاة والسلام ما ذلك إلا لأن هذا النوع من أنواع الحج هو الأفضل. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك فلأنه بين السبب في ذلك، وهو أنه ساق الهدي، فتمنيه عليه الصلاة والسلام لهذا يدل على أنه لا يتمنى إلا الأفضل والأحسن. لا تستند يا أخي على المصاحف، لا تستند على المصحف، ما يجوز. وقد جمع الله عز وجل له بين أجر القران وأجر التمتع، لأن تمني الطاعة يكتب الله للعبد بها ثواب هذا التمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون متمتعا فكتب الله له أجر ذلك، وكذلك كتب الله له أجر القران صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأفضل، وهو التمتع، سواء كان ذلك لحجة الإسلام أو كان ذلك لحجة التطوع، فهو يفعل هذا بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني إما في شوال وإما في ذي القعدة وإما في عشر ذي الحجة، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر ويبقى حلالا، يعني يلبس ثيابه ويحلق شعره ويأتي أهله ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج في يوم ثمانية، وبعد ذلك يبقى إلى أن يرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق. والتمتع الثاني، نعم، والنوع الثاني النوع الثاني هو قالوا على الأفقي دم، على الأفقي دم، عليه دم إذا كان متمتعا، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال على الأفقي دم، الأفقي هو الذي أحرم من ميقات من المواقيت، يعني مر على المواقيت، من كان وراء المواقيت، من كان وراء المواقيت. فإذا كان وراء المواقيت ولو كان قريبا منها فإنه يعتبر أفقيا، سواء كان قريبا من المواقيت أو بعيدا، بشرط أن يكون وراءها. ولو كان قريبا منها ومر على أحد المواقيت فهذا هو الأفقي، وإذا كان بعيدا أيضا فهذا من باب أولى. والأفقي، فالأفقي إذن هو ما كان وراء المواقيت، وأما ما دون المواقيت أو كان من مكة، كان من مكة أو كان دون المواقيت، مثل حدة مثلا، ومثل الحديبية، ومثل ما دون الطائف، ومثل خليص، ومثل مثلا القرى القريبة مما هي دون المواقيت، أو كان مثلا وراء أي ميقات من المواقيت، فإنه لا دم عليه، بل يكون من حاضر المسجد الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما من كان من مكة أو من كان دون المواقيت فإنه لا دم عليه، بل يتمتع بالعمرة إلى الحج وليس عليه دم، ليس عليه دم في ذلك، لأن حاضر المسجد الحرام من كان فيه أو كان قريبا منه مما هو دون المواقيت. فإذا كان الأفقي ليس معه شيء، أو لا يقدر، أو نقصت نفقته ولا يستطيع، فإن له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والأفضل أن يصوم هذه الأيام، الأفضل أن يصومها يوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن، الأفضل أن يصومها في اليوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن، حتى لا يصوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة لا يسن صيامه بالنسبة للحاج، وأما غير الحاج فإنه يصوم يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فيسن له أن يصومها هذه الأيام التي هي 3 لمن لا يستطيع أن يشتري الهدي، يصومها اليوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن. فلو أخرها فإنه يصومها في أيام التشريق، مع أن ذلك خلاف الأفضل. وأما سوى المتمتع فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإن كان معتادا أن يصوم بعض الأيام مثل يوم الاثنين أو يوم الخميس، فإنه لا يجوز لغير المتمتع بالعمرة إلى الحج أو القارن، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب. ولكن بالنسبة للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي له أن يصومها، لقول الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فكذلك أيضا بالنسبة للقارن عليه دم، لأن القارن أيضا يسمى متمتعا، ووجه تسميته متمتعا، وجه تسميته بأنه متمتع لأنه ترك أحد السفرين، يعني استراح من إنشاء سفر للعمرة، فإن الواجب أن يفرد للحج سفرا وأن يفرد للعمرة سفرا، لكن إذا قرن بينهما فقد تمتع واستراح من سفرين واكتفى بسفر واحد فيكون متمتعا من هذا الوجه. القارن يسمى ايضا متمتعا من حيث انه تمتع بترك احد السفرين، وهذا ايضا يلزمه دم، يعني يلزمه هدي، وهو شاه يعني ما يجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا ذبح بقرة أو ذبح بدنة فذلك أفضل، ذلك أفضل وأحسن. والأفضل أنه يريق دما كاملا لا يشارك فيه غيره، يعني يذبح شاه مما يجزئ في الأضحية، وإذا زاد على ذلك فهو أفضل، يعني لو ذبح مثلا أكثر من شاه، لو ذبح بدنة أو ذبح أكثر من ذلك فهو أفضل، كلما زاد فهو أفضل وأحسن، لأن في هذا الذبح عبادة لله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أهدى 100 ناقة، أهدى 100 ناقة، فذبح بيده الشريفة، يعني نحر بيده 63 بدنة، وكانت الإبل إذا نحر أحدها تتسابق إليه صلى الله عليه وسلم محبة في أنه ينحرها، لأنها تعقل وتتسابق إليه وتتزاحم لتأتي إليه عليه الصلاة والسلام ليذبحها لينحرها. فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، ونحر علي ما بقي منها، وأشرك عليا في هديه، لأنه جاء من اليمن وقال لبيك اللهم بنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه لأنه أخوه في الإسلام وأخوه في القرابة أيضا، وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقية العشرة وصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأفقي وهو من كان وراء المواقيت عليه دم، يعني عليه هدي في تمتعه إذا تمتع، وكذلك في القران، في القران إذا قرن بين الحج والعمرة. وأما بالنسبة للمفرد فلا يلزمه ذلك، بالنسبة للمفرد فلا يلزمه ذلك، لكن إذا تطوع فهو أفضل وأحسن، لأن الذبح لله عبادة لرب العالمين، وما تقرب أحد مسلم في يوم العيد بأفضل من أن يريق لله دما، وإنه يقع من الله تبارك وتعالى بمكان قبل أن يقع من الأرض. فهذه العبادة وهي الذبح لله تبارك وتعالى دليل على صحة إيمان صاحبه، قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما النوع الثاني من أنواع الحج فهو التمتع، فهو القران، ويسمى ايضا تمتعا من حيث انه ترك او تمتع بترك احد السفرين، وصفته انه اذا اتى الى الميقات ينوي الدخول في اعمال النسك، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، يعني بعد ان يغتسل ويصلي ركعتين ويلبس احرامه ويتطيب يدخل ينوي بعد هذا كله، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. فاذا فعل ذلك، فعل هذا، فانه يأتي ويقدم ويطوف بالبيت، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة، ولا يحلق ولا يقصر، لا يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه، لأنه قارن بين الحج والعمرة، قارن فيبقى على الإحرام. سواء كان في أول شهر ذي القعدة أو في أول شهر في أول شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، ولو طال الزمن، ولو كان فعل ذلك في أول شوال فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل، لا يحل إذا كان ما زالت النية معقودة عنده بهذا. ولكن هل له أن يحل ويحول هذا القران إلى تمتع؟ له ذلك، له هذا بإجماع أهل العلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. له أن يحول هذا القران إلى تمتع، بمعنى أنه ينتهي من أعمال العمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، في اليوم الثامن، في يوم التروية. لكن إذا كان بقي قارنا يبقى قارنا، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولا يحلق، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا يحلق. فإذا فعل هذا صعد وذهب إلى منى في صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذهب إلى عرفات، ثم يرمي مع الناس يوم العيد وينحر هديه ويحلق رأسه، فإذا فعل هذا فقد حل له كل شيء إلا امرأته. فإذا طاف بالبيت طواف الزيارة حل له كل شيء. وهل يجب عليه سعي آخر؟ لا يجب عليه سعي آخر، لا يجب عليه أن يسعى مرة أخرى، لأنه قد سعى في بعد طوافه بالبيت، فتقديم السعي ذلك، تقديمه هذا لا يجب عليه أن يكرره مرة أخرى، لا يكرر هذا مرة أخرى. لكن بالنسبة للمعتمر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد له من سعيين: سعي للعمرة وسعي للحج. وأما القارن فإنه يكفيه السعي الذي يكون بعد العمرة وقدمه بعد ذلك، فإنه يوم العيد أو اليوم الذي بعده إذا طاف بالبيت طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج فإنه لا يلزمه أن يطوف بين الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة، لأنه يجزيه ما عمله وما فعله بعد الطواف في الأول، فإن له أن يقدمه، فيكتفي أو يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. هذه صفة حج القارن. وأما المفرد فأعماله مثل أعمال القارن سواء بسواء، لا يختلف في شيء، لا يختلفان في شيء إلا بالنية. يقول المفرد: لبيك اللهم حجا مفردا، فإذا ذهب وجاء إلى البيت فيطوف طواف القدوم، وإذا سعى بعد ذلك فيبقى على إحرامه من دون أن يحلق، ويبقى محرما مفردا، فيصلي بمنى الخمسة الفروض، ثم يصعد إلى عرفة ويبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد أو بعد نصف الليل، ثم يحلق، وليس عليه نحر، يعني لا يلزمه أن ينحر ولا أن يذبح إلا أن يتطوع، والتطوع أفضل، التطوع في حقه أفضل، ولكن لا يلزمه ذلك. إذا رمى جمرة العقبة يحلق رأسه، فإذا فعل ذلك قد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف بالبيت فإنه قد حل له كل شيء حتى امرأته. والطواف الأول الذي فعله في وقت القدوم هذا يجزئه، فلا يلزمه أن يكرره مرة أخرى بعد طواف الزيارة. لكن لو فرض أن القارن وأن المفرد مثلا لم يطوف بالبيت فيلزمه طواف بعد أن يطوف طواف الزيارة، طواف بين الصفا والمروة، لو فرض أنه مثلا لم يسعى بين الصفا والمروة فإنه يعني للقارن مثلا وللمفرد لا بد له من السعي بين الصفا والمروة، سواء قدم إذا كان قدم ذلك قبل الصعود إلى عرفة وقبل الذهاب إلى منى، إذا قدم هذا يجزيه ولا يكرره بعد طواف الزيارة، وإذا لم يفعله في أول قدومه إذا كان فعله يجزيه، وإذا لم يفعله فلا بد أن يفعله بعد طواف الزيارة. فهذه أنواع النسك الثلاثة، وهذه أنواع أجمع عليها أهل العلم كما حكى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث عائشة بعد أن ساق حديث عائشة وروى ذلك الإمام مسلم، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة، فهذه الأنواع الثلاثة، هذه أنواع الثلاثة بالإجماع للمسلم أن يختار أيهما، فإذا فعل ذلك فإنه على خير كبير. لكن المفرد كما قلنا له أنه يحول هذا الحج المفرد إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج، فالكلام فيه من حيث تحويل النية وتحويل العمل إلى عمرة، كذلك له أن يحوله ويعتمر بأن يطوف بالبيت ويسعى ويحلق أو يقصر كما يفعل القارن، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه الخير والأفضل والأحسن، فله ذلك. لكن لو بقي على إحرامه مفردا للحج فلا بأس في ذلك، وله هذا وحجه كامل. والحج المفرد بعض أهل العلم يفضله، قال لأنه لا يحتاج إلى دم، ولكن الأحاديث الصحيحة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن نوع النسك الأفضل هو التمتع بالعمرة إلى الحج. قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذا القول في حالة واحدة وهي حالة التمتع، يعني قد تحرم المرأة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم يأتيها الحيض فيضيق الوقت عليها فلا تستطيع أن تأتي بأعمال العمرة لأنها حائض، والطواف بالبيت تشترط له الطهارة فيضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت عليها فلها أن تجعل العمرة تجعلها أن تجعل التمتع أن تجعل التمتع قرانا، وذلك لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فأخبرته، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل عمرتها أن تدخلها على الحج وأن تكون قارنة، فقرنت بين الحج والعمرة، ثم سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر تطيبا لخاطرها، فأرسلها إلى التنعيم وأتت بعمرة، لأنها قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج عمرة وأرجع بحج. فهذا منه صلى الله عليه وسلم في إرشادها إلى أن تدخل العمرة على الحج وتكون قارنة، لأنه عرض لها هذا الأمر وهو الحيض وضاق الوقت، فإنها في هذا الوقت لم تكن طاهرة حتى تطوف بالبيت وتغتسل. فالمرأة إذا أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وجاءها الحيض وكان هناك وقت تطهر فيه ثم تنتهي من أعمال العمرة فبها ونعمت، وإذا ضاق الوقت بأن كان الوقت ضيقا ووقت عرفة قد قرب ولم يحصل لها الطهر إلا مثلا في يوم عرفة أو في أيام يوم العيد أو بعد ذلك، فإنها تكون قارنة، يعني لها أن تحول التمتع بالعمرة إلى الحج إلى قران، فتكون قارنة وتعمل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، تعمل وتفعل ما يفعله الحاج من المبيت والذهاب إلى منى ومن الوقوف بعرفة ومن المبيت بمزدلفة ومن رمي الجمار والنحر، فتفعل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإذا فعلت ذلك صارت قارنة ويلزمها دم وإذا كانت مفردة فلا إشكال في هذا أيضا، إذا كانت مفردة أو قارنة من الأصل فلا إشكال في هذا، فإنها تبقى على إحرامها، لكنها إذا قدمت مكة لا تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، بل تذهب إلى منى في اليوم الثامن وتقف مع الناس بعرفة وتبيت مزدلفة وترمي الجمار، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت بالبيت ثم سعت بين الصفا والمروة، وبهذا تكون قد أنهت أعمال الحج إذا كانت مفردة أو كانت قارنة. فإذا كانت قارنة فإنها عليها الهدي كالرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر. قال: وإن حاضت المرأة، يعني إذا حاضت المرأة وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج، أما إذا حاضت وهي قارنة أو حاضت مثلا وهي مفردة فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يعترضها مشكلة، فالطواف بالبيت تؤخره بعد ذلك حتى تطهر، لكن المشكلة التي تصادفها أنها قد تكون متمتعة ويضيق الوقت، لا تطهر إلا في عرفة أو تطهر بعد عرفة، فمثل هذه تدخل إذا خافت من هذا وأنها لا تطهر إلا بعد اليوم الثامن أو مثلا في اليوم الثامن أو ما إلى ذلك، فإنها إذا ضاق الوقت عليها تدخل العمرة على الحج، فتكون قارنة وتؤخر الطواف بالبيت حتى تطهر في العيد أو تطهر بعد العيد، ثم تطوف وتسعى وقد كمل حجها، فصارت قارنة أو صارت مفردة. لكن هنا مسألة: لو كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، هل لها أن تحول هذا التمتع إلى حج مفرد، تحوله إلى قران، تحول الحج هذا أو التمتع بالعمرة إلى الحج تحوله إلى قران، لأن القران يجمع بين الحج والعمرة والإفراد لا يجمع بينهما، فتحول الأمر إلى القران. قال: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك. إذا استوى على راحلته، يعني إذا استقل الراحلة وركب وصار فوق ظهرها، والآن إذا ركب السيارة أو ركب الطائرة فالسنة في حقه أنه يلبي قبل ذلك، لكن يتأكد أيضا أنه إذا استقل على راحلته أو السيارة، أو أنه يلبي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما استقل على راحلته لبى. والتلبية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما ذكر في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم، خاصة روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وذلك مرجع عظيم لأعمال الحج، يعني صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ساقها الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر، هذه أصل يرجع إليه في أحكام الحج التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. يصوت بها الرجل لأن أفضل الحج، أفضل الحج هو الثج والعج كما جاء في الحديث: أفضل الحج الثج والعج. الثج هو إراقة الدم قربة لله تبارك وتعالى، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. فرفع الصوت بالتلبية هذا من الأعمال المستحبة، وهذه التلبية تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبيك اللهم لبيك بمعنى أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة، أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، لأن معنى لبيك يعني أجيبك، وهذا هذه الإجابة إجابة لدعوة الله التي أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لما أمره ببناء البيت، أمره الله عز وجل ببناء البيت بعد أن حدد له جبريل أركانه وموضعه ومكانه، بناه مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلما أتم بناءه أمره الله أن ينادي، قال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: نادي وعلينا البلاغ. فنادى: أيها الناس، إن الله قد بنى بيتا وأمركم أن تحجوه. فسمع ذلك من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وسمع ذلك الخلق. فمن سبق له من الله الحسنى واستجاب لهذا الأمر فإنه يحج إلى هذا البيت. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحج هذا والطواف ببيت الله ومحبة هذا البيت وفعل أعمال الحج في تلك المناسك هذا آية من آيات الله، آية من آيات الله، ولا تستطيع أي قوة في الأرض أن تحمل الناس على هذا الفعل، وإنما ربنا تبارك وتعالى يأتي بالمسلمين من جميع أقطار الأرض ينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم ويتلذذون بالتعب والمشقة ويفرحون بذلك، وخاصة إذا كان الحج موافقا لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك من لذة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل ما لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. فهذا آية من آيات الله، وهذا البيت آية من آيات الله على هذا الدين القيم الذي اختاره الله للمسلمين. فهذا البيت فيه آيات بينات، وهو بيت مبارك وبيت يفد فيه العبد على الله عز وجل، فيجزل الله له العطاء بالمغفرة ويعطيه من خير الدنيا والآخرة ما هو أهل له وما يليق برب العالمين. فلبيك اللهم لبيك معناها أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، فإنه بهذا يجيب دعوة الله التي دعا إليها، وهي قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: لبيك لا شريك لك، لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني أجيبك يا ربي ولا أجيب شريكا لك، وأعبدك ولا أعبد معك شريكا آخر. وهذا إهلال بالتوحيد، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل بالتوحيد. ومعنى أهل يعني رفع الصوت بالتلبية بالتوحيد. فالإهلال بالتوحيد الذي نص عليه ابن عباس هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا فيه مخالفة للمشركين الذين غيروا دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإن إسماعيل بعث إلى العرب، إسماعيل عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى العرب، وكانوا على دينه وعلى ملة إبراهيم، فبعثه الله إلى هؤلاء، فكانوا على دينه حتى غير المغيرون في دينه، ودخل عليهم الشرك، ودخل عليهم داء الأمم، ودخل عليهم ما دخل على غيرهم من الشرك بالله، فعبدوا الأصنام وأشركوا بالله تبارك وتعالى. وأعظم من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت خزاعة قد استولت على مكة واستولت على البيت، ولم يكن لأولاد إسماعيل أمر معهم، وكان ما يقوله عمرو بن لحي كان دينا ينتهي إليه العرب. ففي بعض الحجات جعل الرجل هذا وهو عمرو بن لحي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، كما كان ذلك منقولا وأمر به إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فعرض له إبليس في صورة شيخ فلبى معه، فصار يلبي معه، فلبى معه فأدخل على التلبية شيئا غريبا، فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا، فلما قال إلا شريكا واحدا أنكر عمرو بن لحي هذا القول، فقال ما هذا؟ قال لا، تقول بعده إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا الإدخال معناه أنه إبطال للتوحيد من أساسه، ودعوة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وصار لما قال هذا القول صار هذا تلبية المشركين من العرب، لأن ما يقوله الرجل هذا وهو عمرو بن لحي الخزاعي يقوم يقوله يصير دينا يدينون به، لأنهم المستولون والناظرون على مكة والناس تبع لهم في هذا، فأدخل على التلبية هذا الشرك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما قال الشيطان هذا وإبليس وعرض له استحسن هذا، والنفوس مولعة بالغريب، مولعة النفوس بالغريب، ولذلك أهل البدع يستميتون في بدعتهم ويحبونها لأنها غريبة، والغريب قد تميل إليه النفوس إذا لم يكن عندها علم. فكان ذلك سنة أبطلوا بها التوحيد لله عز وجل، لأن معنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك معناها أني أعبدك وأجيبك ولا أدعو معك غيرك، لأنه لا شريك لك في العبادة. ولكن لما قال إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أبطل التوحيد. فابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني بهذه التلبية العظيمة التي هي معنى لا إله إلا الله، لأن معنى هذه التلبية معناها لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله، وأعلى درجات الإيمان لا إله إلا الله، وأفضل الحسنات هي لا إله إلا الله. فهذه الشهادة أعظم شيء عند الله عز وجل، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، وإليها يرجع الإسلام كله. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، بمعنى أنه لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستنصر إلا بالله، ولا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولا يتقرب بالعبادة إلا له وحده. فلا تصرف العبادة لملك، ولا تصرف العبادة لنبي، ولا تصرف العبادة لجني، ولا لولي، ولا لمخلوق من المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وشهادة أن محمد رسول الله عبادة الله بشرعه، وتصديق الرسول في أخباره، وفعل أمره، واجتناب نهيه، وأن يعبد المسلم ربه بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الشهادتان هما ركن الإسلام الأعظم، ومدار الإسلام وأعماله تدور عليهما وترجع إليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جزاء الله وعقابه لهذا الرجل الذي غير دين إبراهيم، قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب. يعني يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، فاندلقت أمعاؤه فصار يجرها في النار، لأن الشرك أمره عظيم، يغفر الله كل شيء إلا الشرك. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غير دين إبراهيم من عبادة الله إلى عبادة الأصنام، فنصبها حول الكعبة، فصاروا يذبحون لها ويتبركون بتلك الأصنام ويعبدونها ويسجدون لها ويطوفون بها. فلذلك عاقبه الله بأشد العقاب، وهو خلوده في النار والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، ويعيدنا من نزغات الشيطان، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.